نكمل الإصحاح الخامس من عدد واحد. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة، وفي هذه كان مضطجع جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعثم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. فقال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. عودة مرة تانية من الجليل أقصى الشمال إلى اليهودية، إلى أورشليم. في هذه الفترة المسيح ما عادش فترة كبيرة في منطقة الجليل، لكن نزل مرة تانية إلى أورشليم إلى الهيكل. يقول أن نزول المسيح: صعد يسوع إلى أورشليم، ومجيئه إلى أورشليم وصعوده إلى أورشليم كان بسبب أن فيه عيد. لكن خدوا بالكم، يوحنا لما بياخد تعبيرات معينة بعد هذا، بعد هذا مقصود بيها ليس فقط الترتيب الزمني، لأن يوحنا مستو أنه بيجمع أحداث مرتبطة بعضيها ببعض، يعني أحداث ليها علاقة بعضيها ببعض. فبنشوف الحدث اللي فات سلطان او قوة كلمة الله في شفاء خادم الملك، فبيربط بيها معجزة تانية ايضا فيها قوة سلطان الكلمة لشفاء هذا المخلع اللي بقاله 38 سنة. عشان كده هو بينتقل من مجموعة حوادث الى مجموعة حوادث اخرى ترتبط بيها، ليس مجرد الترتيب الزمني. يقول كان في عيد لليهود، ويقولوا بعد هذا كان عيد، ما قالش قال عيد، ما عرفهاش، لأن لو قال العيد يبقى مقصود به العيد الشهير اللي هو عيد الفصح، لكن هذا يبدو كان من الأعياد، قد يكون عيد 50، لأن تقريبا لما درسوا لقوا أن هذا الوقت يقترب من شهر مايو، الشهر اللي احنا فيه دلوقتي، وعيد 50 يجي في هذا الشهر، او انه يكون عيد اخر اسمه عيد الفورين، اللي كانوا معانا واحنا بندرس سفر استير يعرفوه. عيد الفورين ده عيد عمله اليهود لما الملكة استير خلصتهم من القرار بالابادة اللي اصدره هامان، عملوا عيد اسمه عيد الفورين. قد يكون هو عيد 50 او عيد الفورين، لكن المسيح حب أن يكون في هذا العيد في أورشليم. لكن لو هو كان عيد 50 يبقى فيه معنى جميل قوي. تعرفين عيد 50 ده حصل فيه ايه؟ اليوم اللي استلم فيه موسى الشريعة، الوصايا من الله، كان بعد 50 يوم من خروجهم من أرض مصر من عيد الفصح. فهنا بنشوف عيد استلام الكلمة او الوصية بتاعت ربنا بيتترجم الى سلطان تلك الكلمة في انه يقوم هذا المخلع اللي بقاله 38 سنة. وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة. زي ما احنا عارفين ان أورشليم كانت محاطة بأسوار، والسور ده فيه عدة بيبان. شفنا في سفر نحمية ان نحمية لما رجع من السبي كان هدفه انه يعيد بناء أسوار أورشليم ويعيد بناء الأبواب عشان ما فيش حد يخش ويطلع بمزاجه، لا ده يبقى لأورشليم فيها قوة وحماية وحفظ. وفي سفر نحمية شفنا ان اول باب كان يتبني في أسوار أورشليم هو باب الايه؟ الضأن. واللي كانوا يشتغلوا، لان في بناء أسوار أورشليم كل الناس اشتغلت، الرجالة والستات، التجار والصناع والعطارين والفلاحين والأغنياء والفقراء، كله اشتغل في بناء السور. لكن كان أول حتة تتبني في السور وأول ناس يشتغلوا، أول حتة كان باب الضأن، وأول ناس يشتغلوا كان الكهنة. ده أول حاجة عملوها في بناء السور، وكان هذا الباب هو باب الضأن، وسمي باب الضأن لأن كانت بتخش منه الخراف الهيكلية اللي هتقدم ذبائح في الهيكل، كان يدخلوها من هذا الباب. ولما يدخلوها من هذا الباب جنبيه على طول بركة، البركة دي كان يغسلوا فيها الخراف الهيكلية، يحموها قبل ما تقدم ذبائح. حد دلوقتي هذا الباب موجود وهذه البركة موجودة. الباب ده دلوقتي اسمه باب استفانوس، اللي يخش منه على يمينه على طول يلاقي بيت حنة أم العذراء مريم، اللي كانت عايشة فيه أم العذراء مريم هي ويوقيم، والبيت ده اسمه كنيسة حنة النبية، حنة أم العذراء الموجودة حاليا لحد دلوقتي. بعديها على طول وجدوا البركة دي، لما عملوا الحفريات ما اكتشفتش إلا قريب، لكن وجدوا فعلا أن البركة جنب هذا المنزل، منزل كنيسة القديسة حنة أم العذراء مريم، جنب على طول الباب اللي هو كان اسمه باب الضأن وحاليا اسمه باب استفانوس. البركة دي لحد دلوقتي موجودة بالأروقة بتاعتها الخمسة، ومقسومة في النص بنصين كأنها بركتين. فبنشوف المعنى الجميل ان هو البركة دي موجودة جنب باب الضأن، اللي الباب الضأن ده اللي بيدخل منه الخراف الهيكلية اللي بتغتسل في بركة بيت حزدة. كل ده يدينا رمز للمسيح الحمل الحقيقي، الذبيحة الحقيقية اللي هيغتسل فيه يستطيع انه ينال الشفاء. فكان جنب هذا الباب بركة، وبركة مش بالمعنى اللي في ذهننا ان شوية مية راكدين، لا، بركة في التعبير اليوناني اللي استخدمه بمعنى مغطس او حمام سباحة، يعني ممكن انسان يغطس فيها، عميقة جدا. بالكلمة اليونانية اللي استخدمها كولومبيثيرون يعني مغطس، والواحد يقدر يسبح فيه. ويقول ان اسمها بركة بيت حزدة، بركة قال لها بالعبرانية بيت حزدة، بالعبرانية اللي يقصد بيها يوحنا اللغة اللي كانوا بيتكلموا بيها، اللي هي اللغة الأرامية، اللي هي اللغة العامية اللي الشعب العبراني كان بيتكلم بيها. كلمة حزدة معناها الرحمة، بيت الرحمة، بسبب الأشفية اللي كانت بتحصل حوالين هذه البركة، فسموها بركة بيت حزدة أي بيت الرحمة. بركة دي مساحتها عرضها بيتراوح في أماكن من 165 ل 225 قدم، وطولها 315 قدم. موجودة والحفريات دلوقتي شغالة فيها وبيوضبوها. ويقول وكان لها خمسة أروقة، أروقة يعني صالات حواليها الناس يقعدوا فيها. لا. يقول في عدد 3: وفي هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء. كان في مرضى في الأروقة دي بيركضوا مضطجعين، وكل هدفهم مستنيين تحريك الماء. وتشوفوا ان نوعية المرض او المرضى اللي كانوا موجودين هم المصابين بأمراض مزمنة اللي ما بتخفش، عمي وعرج وعصم. وعصم هو كان منهم هذا المفلوج او هذا المخلع، ما هوش مجرد شلل، لكن الشلل بتاع الأعصم اللي كان مصاب بهذا المخلع هو تيبس كل مفاصل الجسم، مفاصل الايدين والرجلين تصاب بتيبس، فما يقدرش يتحرك. لان عارفين ان الحركة في الانسان بتنشأ تملي منين؟ من المفصل. يعني عايز امد ايدي، حركة ايدي بتنشأ من المفصل. عايز اتحرك امشي برجلي، حركة الرجل بتنشأ من المفصل. فاذا كان المفصل متيبس ما تقدرش يكون في حركة. لكن كل هؤلاء المرضى كانوا عايزين ينالوا شفاء، لان كان بتحصل نوبات شفاء كتيرة جدا لما المية بتتحرك. يقول كلهم متوقعين تحريك الايه؟ الماء. لان الشفاء يحدث في الماء المتحرك. الماء المتحرك يعني بلفظ اخر ماء جاري. برافو. الماء الجاري او الماء المتحرك نسميه ماء حي. ماء حي ده اللي كان بيتكلم معاه لسه مع المرأة الايه؟ السامرية، عن ذلك الماء الحي. وهتلاحظوا الحاجة العجيبة لحد دلوقتي، ان المية ليها دور كبير قوي في انجيل معلمنا يوحنا. شفنا تحويل المية الى خمر، وبعدين بيتكلم مع نيقوديموس عن الماء، ان لم يولد الانسان من الماء والروح. وشفنا يوحنا المعمدان ويوحنا الحبيب بيسطر له كل خدمة المعمودية بتاعته. شفنا حديث المسيح مع المرأة السامرية ايضا عن المية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن الماء اللي انا اعطيه الماء الحي ينبع فيه الى حياة ابدية. كل ده يورينا ان قوة الشفاء في الماء الحي، الماء الحي اللي هو رمز المسيح. قوة الشفاء في كلمة المسيح اللي قالها لهذا الانسان: قم احمل سريرك وامشي. طب ومين هو الكلمة؟ مين هو الكلمة؟ المسيح ذاته. فالمسيح هو المية الحية، المسيح هو الكلمة الناطقة، المسيح هو مصدر الشفاء الحقيقي. وبعدين يعلق يوحنا على موضوع تحريك المية ده ويقول: لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. يوحنا هنا ما بيحطش حقيقة، لكن يوحنا بيخبر بمعتقد كان عند مين؟ اليهود. كانوا بيستنوا لما يلاقوا المية تتحرك يقولوا ده في ملاك نزل من السماء حرك المية، فكان اللي ينزل على طول وقت تحريك الماء في الماء المتحرك في الماء الحي ينال شفاء. يوحنا ما بيقرش هذا الموضوع بصحته، لكن يوحنا بيخبر عن اعتقاد كان موجود عند مين؟ عند اليهود. ان في ناس بتسأل دلوقتي: هل لسه لحد دلوقتي الملاك بينزل يحرك المية في البركة؟ لا، البركة دلوقتي ناشفة. ده اعتقاد كان عند اليهود، لكن ما كانوش بيشوفوا ملاك بينزل يحرك المية. لكن كانوا كل ما بيشوفوه ان في ناس كتيرة بتخف وقت ما المية بتتحرك ويبقى فيها فوران وفيها حركة. ده اللي بيورينا ان الله كان يتعامل بمعجزات الشفاء في القديم. حتى الشعب اللي ما كانش عايش معاه بأمانة كان الله بيصنع معاه معجزات حتى حسب معتقداتهم. لكن كل المعتقدات اللي وصلوا لها ان في حاجة من السماء بتدي قوة للشفاء لهذا الماء. في تدخل سماوي اعجازي لشفاء الامراض الميؤوس منها والمزمنة. ده كان اعتقادهم وده كان فعلا الحقيقة الواقعة، ان الله في العهد القديم استخدم المية مرات كتيرة جدا للشفاء. ويمكن تفتكروا قصة نعمان السورياني اللي نزل واغتسل في نهر الأردن. شريعة التطهير الأبرص، شرائع كتيرة من التطهيرات كانت كلها معتمدة على قوة المية. لكن شوفوا التعبير اللطيف اللي يورينا ان حتى كان في اعتقاد اليهود ان الشفاء ده بيحصل نتيجة ان في ملاك بينزل، بس بينزل ايه؟ احيانا. خدوا بالكم من المعنى الجميل ده، الملاك النازل احيانا. ده ما كان الا رمز في ذهن الناس يرمز الى المسيح اللي نزل من اجل انه يدينا شفاء، بس مش نزل احيانا، ده نزل ايه؟ على طول، لكي ما يقدم شفاء دائم للانسان. هو ده فكر التجسد، قوة من السماء نزلت لكي ما تحرك هذا الماء، لكي ما تعطي قوة للشفاء. ده هو فكر التجسد. لقوا في بعض السراديب اللي موجودة في روما في المدينة القديمة اللي هي مدينة المسيحيين، لقوا منظر جميل قوي لفنان رسم صورة بترمز لكل واحد متعمد. رسمه في شكل هذا الإنسان المثلع لما بيطلع من جرد المعمودية ورجليه رسمها رفيعة قوي، لكن رسمه ان هو ماشي بقوة جبارة شايل سريره وفراشه على كتفه. رمز للإنسان اللي بيخرج من جرد المعمودية، الإنسان اللي عنده شلل روحي لما بيغتسل في المعمودية بياخد قوة جبارة انه يشيل السرير ويمشي متحرك بقوة جبارة، لان المعمودية هي شفاء لروح الانسان اللي شلت بسبب الخطية. وفي طقس الكنيسة القديم واللي الكنيسة دلوقتي بتعيشه لكن متوزع، كان لما يجوا واحد يعمدوه يقرولوا ثلاث اناجيل. الانجيل الاولاني اللي يتقريله انجيل نيقوديموس وحديثه مع المسيح إن لم يولد الإنسان من الماء والروح، وتاني إنجيل إنجيل المخلع عشان يقولوا له معنى المعمودية إن المعمودية بتديه قوة للحركة، وتالت إنجيل يقروا له إنجيل المولود أعمى لأنه بيقولوا له إن المعمودية بتديك استنارة ورؤية. دلوقتي الكنيسة قسمتهم على ثلاث أسابيع، قبل عيد القيامة بتقرأ المخلع في الحد اللي هو قبل المولود أعمى اللي قبل التناصير، وبتقرأ إنجيل المولود أعمى في أحد التناصير، وبتقرأ إنجيل نيقوديموس في الجمعة اللي قبل حد التناصير على طول. لكن في الأول كان في طقس الكنيسة الأولى أي فرد يجي يتعمد يتقري له الثلاث أناجيل دول. يقول في عدد 5 لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. تقدروا تحطوا خط جميل هنا، أن المسيح القوة الشافية يبرئ من أي مرض، من أي مرض، سواء كان مرض نفسي أو روحي أو جسدي. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا. يقول إنسان به مرض، يعني تاريخ هذا المرض ابتدى معاه من 38 سنة. العجيبة أن 38 سنة دي مدة مش قليلة، مدة كبيرة. لو هو مرض الشلل النصفي اللي هو مرض الفالج، مفيش واحد مفلوج بيعيش الفترة الطويلة دي كلها. يعني أي إنسان بيبقى مشلول بيعيش فترات قليلة، لكن ما يقدرش يعيش فترة 38 سنة. لكن في أمراض تقدر تدي المدة دهية، منهم مرض الزهري اللي هو السيفلس، ده بيخلي الإنسان يعيش فترة كبيرة، وبيأثر فعلا على الجهاز العصبي بتاعه، وبيأثر على الجهاز الحركي بتاعه، ويقدر يديله انه ما يتحركش او يسيبه بالعجز ويعيش فترة كبيرة بهذا العجز بتاعه. وغالبا هو ده المرض اللي كان سبب لعدم حركة هذا الإنسان. وزي ما تعرفوا ان هذا المرض كان مرتبط بالجنس او بالخطية، زي ما هنشوف ان المسيح بعد شوية بيقول له ها انت برئت فلا تعود تخطئ لألا يكون لك اشر. المرض ده اللي وصلوا لي الخطية اللي عاشها، وقعد 38 سنة بهذا المنظر به مرض. قاعد جنب البركة اللي فيها 5 أروقة. وبالمعنى الرمزي الجميل ان 38 سنة دول هم 38 سنة اللي كان فيهم شعب اسرائيل تايه في برية سينا، ما بين خروجهم وما بين دخولهم لارض الموعد. وكان تيهانهم في برية سينا كان بسبب الخطية، كانوا عاجزين تايهين بسبب الخطية، ما قدروش يدخلوا ارض الموعد. ولكن ايضا في الواقع ان 38 سنة دول رمز لل 38 قرن اللي مروا على البشرية ما بين خلقة آدم ومجيء المسيح، رمز للقرون الطويلة اللي ظلت فيها البشرية عجزة انها تنال الشفاء بسبب الخطية، لكن كانت منتظرين مجيء المسيح اللي يعطي هذا الشفاء. والخمسة أروقة اللي كانت حوالين البركة رمز للخمس أصفار بتوع الناموس، كانوا قاعدين لكن ما شافوش ما خفوش، كانوا قاعدين في الناموس لكن كل اللي الناموس عمله انه فضح الخطية، كشف الخطية، لكن الناموس بتاع العهد القديم ما قدرش يديهم شفاء، ما قدرش يديهم حرية حركة، ما قدرش يديهم قيامة. عشان كده بالناموس كانت معرفة الخطية، لكن بعد ما الإنسان عرف الخطية وتشخص مرضه ما قدرش الناموس يقدم له أي حاجة تاني بعد كده، سابه مطروح مرمي في الخمسة أروقة زي المراية. الناموس ده هو المراية، توري الواحد عيبه لكن ما تصلحش هذا العيب، تكشف له حقيقته لكن ما تصلحلوش العيب اللي فيه. ده بالضبط الناموس اللي كان موجود. لكن كل هؤلاء المطروحين حوالين الأروقة وحوالين البركة كانوا ينتظرون الماء الحي، ينتظرون الكلمة الشافية، شخص المسيح اللي يقدر يغير كل هذا. يقول علم أن له زمانا كثيرا، مسيح عارف أن ده بقاله فترة طويلة قوي، لكن بالرغم من انه عارف انه بقاله زمان طويل لكن بيعلن مقدرته على شفاء تلك النفس حتى اللي بقالها زمان طويل كتير جدا 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 في الخطية. عشان كده المسيح اخده كأسوأ الموجودين وكأمرض اللي موجودين واتعب الموجودين، كأسوأ مثال ممكن تتركه الخطية في حياة الإنسان. هو ده أثر الخطية طرحته، دي الحقيقة الرهيبة، استحكام الداء وعجز الإنسان على نوال الشفاء. المرض تمكن منه لمدة 38 سنة وهو بيصارع هذا المرض وما قدرش على هذا المرض. ما هو ده رمز للخطية اللي موجودة في الإنسان والإنسان مش قادر ينتصر عليها. لكن لما جه المسيح أتى إليه، ونشوف أن شخص المسيح كل النبوات الجميلة بتتم فيه. تقروا مثلا في أشعياء 35 عن مجيء المسيح، يقول حينئذ تتفقه أعين العمي وأذان الصم تنفتح، فيقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه انفجرت مياه في البرية وأنهار في القفر. الأعمى فتح والأعرج مشي ويقفز كالغزال. ليه؟ لأن في مية، انفجرت مياه في البرية. فأرمية 31 يتكلم عن العمي والعرج يعودون بتسبيح وفرح، لأن الله روى تلك الأنفس وشفاها. فالمسيح هو اللي ياخد الخطوة الأولانية ويجي لحد عنده، لأن المسيح أتى للشفاء. وسأل السؤال: أتريد أن تبرأ؟ قد يظن، أو لو الإنسان ده بصله كده يقول إن السؤال ده ملوش محل من الوجود. يعني إيه أتريد أن تبرأ؟ أمال أنا قاعد هنا ليه؟ إيه اللي مخليني هنا إذا ما كنتش عايز أخف؟ أكيد عايز أبرأ، ومين اللي مش عايز يخف؟ كان هذا الإنسان محطم في الثلاث أبعاد بتوعه، جسديا محطم لأن جسده مش قادر يتحرك، نفسيا أيضا محطم، وبيعبر عن تحطيم نفسيته في كلمتين: ليس لي إنسان. ومش بس ليس لي إنسان، ده أنا كمان كل ما أجي أنزل ينزل قدامي واحد يسبقني ياخد فرصتي. محطم نفسيا وأيضا محطم روحيا، لأن الخطية بتاعته هي اللي حطمته، حطمت روحه. فنرى أن المسيح بيقدم له الشفاء الجسدي والنفسي والروحي. بس كان السؤال المسيح بيحدده لي: أتريد أن تبرأ؟ ما قالوش أتود أن تبرأ، أترغب أن تبرأ، أتتمنى أن تبرأ، لكن السؤال كان محدد: أتريد أن تبرأ؟ إيه الفرق ما بين الإرادة والرغبة أو التمني؟ الرغبة أو التمني مجرد أحلام يقظة، أوهام، كل الناس عايزة، كل الناس تتمنى أنها تخف، وكل الناس تتمنى أنها تبقى قديسين، وكل الناس تتمنى أنها تبقى في أحسن حال. دي أحلام اليقظة، أمنيات الإنسان. لكن الإرادة هو الجهد والحركة اللي بيبذلها الإنسان لكي ما يحقق تلك الآمال وتلك الأماني. كان سؤال المسيح واضح جدا: أتريد أن تبرأ؟ عندك الإرادة؟ مصل الخطر وأكبر خطر في حياة الإنسان أنه يفقد الإرادة للخير والصلاح. ده أكبر خطر في حياة الإنسان، أن الإنسان ما يبقالوش إرادة تجاه الخير وتجاه الحياة وتجاه الصلاح، أنه يعمل الخطية وهو راضي وفرحان من غير ما يحس بأي تأنيب ضمير أو احتجاج. دي أخطر مرحلة، انه يوصل الانسان انه يعيش في الخطية وهو مش حاسس انه بيغلط، لان ارادته ناحية الخير والصلاح منعدمة. ده عكس الوصف اللي كان بيوصفه بولس: الصراع اللي موجود عني، الارادة حاضرة عندي، ولكن ان افعل الحسنى فلست اجد، كل ما اجي اعمل الخير اجد الشر ماثل اماني. لا، ده لسه بيحس ان في صراع، انه لما بيغلط في حاجة بتوبخه. لكن المشكلة ان الانسان يوصل للحالة انه يغلط ويعيش في الخطية ويعيش في الغلط وهو راضي وفرحان ومش حاسس انه بيعمل غلط، بل بالعكس ده بيصر بالخطية، لان ارادته تجاه الخير والحياة المقدسة والحياة المستقيمة صارت منعدمة. ده اخطر شيء في حياة الانسان. لكن سيد المسيح هنا بيستنهض ارادة هذا الانسان. هل لذلك لك ارادة للشفاء والحياة الافضل؟ عايز تتحسن؟ حاسس ان انت تعبان وتريد ان تشفى؟ عايز تغير حياتك وكيانك ولا عجبك الوضع اللي انت فيه؟ اصل في ناس كده يتقال عليهم مريض يحب مرضه. في واحد يحب انه يبقى مريض مش عايز يخف، واحد بيسترزق من المرض بتاعه، واحد فرحان بالمرض بتاعه مش عايز يخف. تقولوا في ناس مش عايزة تخف؟ في ناس مش عايزة تخف لانها بتستدر عطف الاخرين بمرضها، ولانه مش عايز يخف عشان ما يتحملش مسؤولية نفسه ويفضل تملي مصار للشفقة والرحمة والمساعدة والمعونة، ويفضل تملي مصار للتبريرات. اصلا انا مش قادر، اصلا انا مش عارف، لاني ضعيف، لاني تعبان، لاني عيان، فعايز تملي يبرر موقفه. عشان كده في مريض يحب مرضه، عشان كده في خطورة تكمن في فقدان الإرادة نحو استعادة الحياة. فكان المسيح بيستنهض تلك الإرادة في هذا الإنسان، عايز يشجعه انه يقوم، انه يقوم ويتعب ويجاهد ويصدق لكي ما ينال الحياة السليمة، بالرغم ان عطية الحياة هي عطية مجانية. والعجيب المسيح ما سألوش عن الإيمان بتاعه، ما قالوش هتؤمن، عكس المعجزات التانية ما كانش المسيح يعمل معجزة إلا إذا كان إيه؟ في إيمان. وكان يقول له عن ضعف إيماني. المسيح ما سألوش عن الإيمان، لكن المسيح سأله عن الإرادة. هي دي النقطة الخطيرة اللي المسيح بيتأكد من كل واحد عايز يبدل حياته. عندك الإرادة؟ مش مجرد الرغبة والتمني. لكن كيف ينهد المسيح الإرادة فينا وتتحول الإرادة إلى فعل ثم إلى حياة ثم إلى علاقة؟ ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية إن شاء الله. درستنا في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الخامس من عدد 7. يوحنا 5:7. أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. فقال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبوهم أن يقتلوه، لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في اقتراب السيد المسيح من هذا الإنسان المطروح اللي بقاله 38 سنة والسؤال المسيح سأله ليه ما سألوش عن أمنيته أو رغبته أو حتى سألوا عن إيمانه في قدرته على الشفاء، لكن كان السؤال عن الإرادة، وكأن السيد المسيح كان بيستنهن إرادة هذا الإنسان أنها تتحرك ناحية الشفاء. لأن في أوقات كثيرة جدا في أنواع من المرضى بيحبوا المرض بتاعهم علشان يجدوا عطف، وعشان ما يمسكوش بزمام أمرهم ويتحملوا مسؤولية نفسيهم، لكن باستمرار عايزين يلقوا تبعيتهم على الآخرين. لكن السيد المسيح بينهض في هذه الإرادة وبيحركها ناحية الرغبة في الشفاء، وإن هو يكون إنسان سليم ومعافي. والعجيب أن المسيح، وهو ده طبع الله باستمرار، أن ربنا لا ييأس أبدا من خلاص الخاطي، حتى لو كان بقاله 38 سنة ضارب في أعماق الخطية، والخطية أفقدته كل أبعاد حياته النفسية والجسدية والروحية، ولكن الله يظل يبحث ويستنهض الخاطي لكي ما يحرك فيه الإرادة نحو حياة جديدة، حياة سليمة، حياة مقدسة، حياة طاهرة. فإذا كان ربنا ما بيأس من الخاطي بالرغم من العمق اللي بيوصل ليه الخاطي في خطيته، لكن العجيبة ان الخاطي بيأس بسرعة. احنا بنيأس بمنتهى السهولة من خلاص نفسينا، ومن ان احنا نتغير، ومن احنا يكون لينا كيان جديد وحياة جديدة وطبيعة جديدة في المسيح. لكن هنا بيورينا السيد المسيح قدرته، حتى لو كان الانسان ضارب في عمق الخطية فهو قادر ان هو يغير حياته. وكان وجوده في هذا المكان مدة 38 سنة ينطوي في معناه وفي مضمونه ان هو فعلا كان عنده ارادة انه يخف. والدليل على كده انه فضل 38 سنة مستني تحريك المية ونزوله في البركة. كان ممكن راح قعد جنب باب الهيكل زي ما كان المقعد اللي قاعد على باب الجنيل يستعطي من الناس ويشحت من الناس، لكن هو كان عنده امل انه في يوم من الايام قد يستطيع انه ينزل في هذه البركة متى تحرك الماء. وعشان كده بالرغم من ان كانت حياته ومرضه بيلفها الخطية، لكن هذا الانسان كان عنده نوع من الرجاء، وان كان هذا الرجاء كامن في داخله. لكن في الاجابة بتاعته اللي اجابها للسيد المسيح كانت اجابة عجيبة جدا، هي في واقع الامر بتمثل واقع حياتنا في حاجات كتيرة. يقول في اجابة المريض: يا سيد، ليس لي انسان يلقني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما انا آت ينزل قدامي اخر. المسيح بيسأله عن الارادة موجودة ولا لا، هو جاوب بحاجة تانية خالص. ما اتكلمش وقال له انا عندي ارادة او ما عنديش ارادة او حاولت وما قدرتش، هو اسقط الموضوع كله على الاخرين، وكأن المشكلة مش فيه. المسيح بيسأله: امتى عندك ارادة اتريد ان تبرأ؟ هو حول المشكلة منه للاخرين، قال له ليس لي انسان، ومش بس ليس لي انسان، بينما انا اتي ينزل قدامي اخر. وكأنه بيقوله المشكلة مش فيا، المشكلة في مين؟ في الاخرين. انت بتسألني ليه على ارادة؟ المشكلة مش فيا، المشكلة في الاخرين، الناس اللي ما عندهمش رحمة، الناس اللي مش عايزين يسألوا فيا ويساعدوني، والناس التانيين اللي بيسبقوني وبياخدوا فرصتي، محدش بيرحمني، حتى لو عندي إرادة مش هقدر أعمل حاجة، لأن مشكلتي مش فيا، مشكلتي في الآخرين. وباستمرار الإنسان الخاطي، أي حد فينا في حياته في الخطية شاطر جدا في أنه يعمل تبريرات لنفسه. المشكلة مش فيا، المشكلة في الآخرين، هم اللي بيعصروني، هم اللي بيضايقوني، هم اللي بيتعبوني، هم اللي مش فاهميني. إنسان يقدر يبرر نفسه تمام بالأعذار، لكن محدش بيحب يواجه نفسه إن المشكلة سببها هو نفسه، لكن كل واحد بيرمي الخطية بتاعته والمشاكل اللي في حياته على الآخرين. نظرية الإسقاط، إنسان بيسقط عيوبه وفشله وضعفه وخطيته على الآخرين. عشان كده تحولت القضية من الخطية اللي هو عايشها إلى إلقاء اللوم على الآخرين. عندنا استعداد إن احنا نحط أعذار كتيرة للخطية، حتى لاحظوها لما بنروح نعترف لابونا، بيبقى الواحد فينا نجهز الخطية بتاعته، وجنب الخطية بتاعته نجهز الأعذار اللي حيقولها لابونا عشان يبرر الايه الخطية. أنا عملت كده عشان كذا كذا كذا، أصل مش أنا المشكلة، أنا ما كنتش عايز أغلط، لكن الظروف هي اللي اضطرتني إن أنا أغلط، الناس اللي حواليا هم اللي اضطروني إن أنا أغلط، لكن أنا كويس. نظرية إسقاط الخطأ على الآخرين من أجل تبرير الذات. وبكده الخطية بتضيع عن مصدرها الحقيقي اللي هو الإنسان نفسه من داخله. لينا مقدرة جديدة جدا ان احنا نبرر افعالنا وتصرفاتنا وخطايانا ومشاكلنا، بينما بننسى حاجة خطيرة جدا، ان الخطية لا يستطيع ان يبررها اي عذر او اي شيء او اي ظرف. الخطية لا يبررها الا شيء واحد بس، اللي هو دم المسيح. دم المسيح هو اللي بررنا من الخطية، ودم ابنه يبررنا من كل خطية. لكن مهما قعدت تعمل دفاع وتبرير للخطية وأعذار وتشرح الظروف، مش هيديك تبرير. هو عمل نظرية الإسقاط على الآخرين، المشكلة مش في إرادتي، المشكلة في الناس اللي حواليا. أسهل حاجة عشان الإنسان يريح نفسه وما يحسش بتأنيب الضمير انه يسقط خطاياه على الاخرين، على رأي آية جميلة قوي في سفر ايوب. بتقول الآية ايه؟ تستذنبني لكي تتبرر انت، يعني بتجيب الغلط عليا عشان تطلع انت ايه بريء. تستذنبني لكي تتبرر انت، ده احنا ممكن نجيب الغلط على ربنا. ربنا ده مش عادل، ربنا ده مش رحيم، ربنا ده ما بينصفش، عشان كده بنغلط، بنضطر ناخد حقنا بايدينا. لو كان ربنا بيسجدنا بسرعة او بيستجيب لنا بسرعة ما كناش عملنا كده. تستذنبني لكي تتبرر انت. في اي خناقة او في اي خلاف بين اتنين بنعمل عملية الإسقاط، عشان أطلع أنا بريء لازم أنت تطلع غلطان. فالواحد يبتدي يفكر وينشغل تفكيره إزاي يطلع عيوب في اللي قدامه عشان يبان إن هو إيه كويس. حتى وإن كان داخليا بشوه صورة اللي قدامي عشان تطلع صورتي أنا كويسة. وممكن أتخيل حاجات كتيرة من أجل تشويه هذه الصورة التي أمامي عشان تطلع صورتي انا في الاخر هي اللي كويسة. تستذنبني لكي تتبرر انت. ليس لي انسان، دي اول مشكلة، ماليش حد. تاني مشكلة، بينما انا اتي ينزل امامي اخر. وهنا بيبدو ان الناس باستمرار كعائق لينا في حياتنا الروحية. الناس بدل من المفروض ان الانسان انسان اجتماعي بيتكافل ويتعاون ويعيش في شركة مع الاخرين، الاخرين بالنسبة له بقوا مشكلة. وهو ده اللي خلى احد الشيوعيين يقول ان الجحيم هو الاخرون، الجحيم هو التانيين، دول اللي بيتعبوني وبيضايقوني وبيعكسوني وبيعثروني، الجحيم هو الاخرين. بينما احنا عندنا في المسيحية ان المحبة هي الاخرين، اننا ما انفصلش عن الاخر. يا من ناس وانسان بيشتكي ويقول مفيش حد بيهتم بيا، ليس لي، مفيش حد بيحبني، مفيش حد بيقدرني، مفيش حد بيسأل عني، مفيش حد بيعاملني كويس، عشان كده انا بغلط، وعشان كده انا تعبان. وعشان كده انا تعبان. يرى شقاوته ان سبب شقاوته هي في الاخرين وليس في نفسه. ليس لي، حجة كل انسان مليش. ده مش كده بس ان مليش حد يسأل فيا ويهتم بيا ويحبني، بل ياما ناس كتير خدوا فرصتي، بينما انا اتي ينزل قدامي اخر ودي علي الفرصة، حد تاني سبقني. ونقدر نفهم من الاية دهيت ان هذا الانسان كان عنده قدرة على التحرك، لانه بيقول ايه، بينما انا اتي، يعني بيقدر يمشي او يتحرك ينتقل، ولكن ينتقل ببطء بصعوبة شديدة جدا، فالفرصة بتضيع منه. بردك بنحس ان مشكلتنا في الاخرين، فلان خد مكاني، فلان خد وظيفتي، فلان خد المكانة والتقدير بتاعي، فلان خد الانسان اللي انا كنت عايز ارتبط بيه اللي كان هيبقى سعادتي، فلان هو اللي ظهر قبلي او اخد المجد اكتر مني، فلان سبقني وخد الفرصة مني. مشكلة حياتي ان فلان بياخد مني، وانا عبال ما بتحرك نتيجة العجز والبطء بتكون الفرصة طاعت واحد لطش الحاجة مني. لما الانسان تبقى مشكلته انه يعجز عن منافسة الاخرين، مين اللي يفوز ومين اللي يخطف قبل التاني. مش في اوقات كتير الانسان بيحس بكده، ان في حد خد فرصته ايا كانت تلك الفرصة، حتى في الامور الروحية مش بس في الامور الجسدية، فلان خد مكاني، سبقني، خد درجة اكتر مني. حاسس ان شقاؤه وتعبه في فلان مش فيه هو. فكان ردوده كلها تبريرات للموقف بتاعه، اسقاط على الاخرين، ان المشكله مش فيا في ارادتي لكن المشكله في الاخرين. كانت ردوده زي ما بيقولوا ردود معوجه. المسيح بيساله سؤال مباشر، اتريد ان تبرا؟ الاجابه لابد انها تكون ايه، نعم او لا، اجابه محدده. المسيح بيسال سؤال محدد، لكن هو عوج الكلام وميع الكلام، لا قال له لا ولا قال له لا، زي ما بنعمل كتير في حياتنا. ما بنقدرش نقول زي ما بيقولوا يعني بيج يس او بيج نو، بنموع الكلام باستمرار. انت عايز ايه؟ ما اناش عارف. يسأل ربنا الانسان سؤال محدد، الانسان يقعد يلف ويدور زي التلميذ الخيبان لما يتسأل سؤال في الامتحان وما يكونش عارفه، مش يقول عارف او مش عارف، لا يقعد يعمل ايه، قصة ويلف ويدور ويتكلم في كل المواضيع ويعوم الموضوع ويعوج الموضوع. كانت اجابته اجابة تائهة، زي ما كان تايه 38 سنة حوالين البركة. كان صحيح هو انسان موجود ليه كيان يشغل حيز من الفراغ، كان موجود لكن كان بلا ارادة، كان بلا ارادة واضحة. وده اللي المسيح عمله معاه، ان خلق فيه تلك الارادة. ياما ناس كتيرة نقدر نطلق عليها هذا اللقب، هما موجودين، موجودين يشغلوا حيز من الفراغ، موجودين كتلة موجودة في الحياة لكن بلا إرادة. ما هي دي الخطية اللي بتعمله في الإنسان كده، بتخليه موجود لكن بلا إرادة مقدسة، بلا إرادة نافعة. تسأل أي إنسان سواء كبير ولا صغير، أنت عامل إيه؟ يقولك أهو عايش موجود، كتلة هلامية موجودة تشغل حيز من الفراغ فقط. هو ده معناك يا إنسان؟ أهو عايش موجود. فين كيانك؟ فين الإرادة اللي أنت خلقت بيها على صورة الله ومثاله؟ حر في الإرادة، ليك إرادة. ما هي دي اللي الخطية عملته في الإنسان، حولت الإنسان إلى شيء موجود لكن بلا إرادة. كانت إجابته إجابة غير محددة، ليس لي إنسان بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. فالمسيح بصله كده وقال له ليس لك إنسان، طيب أنا حكون ليك هذا الإنسان، أنا حكون ليك هذا الإنسان. عشان كده المسيح لما جه إلى البشرية سمى نفسه بابن إنسان، لكي يكون إنسانا لكل إنسان، ليس له إنسان ليلقيه في البركة. المسيح جه إنسان لكل إنسان، ملوش إنسان يحبه ويهتم بيه ويرعاه ويدبر أموره ويريحه ويغير حياته. المسيح جه إنسان لكل إنسان ملوش إنسان، عشان ما حدش يشتكي بعد كده ويقول ماليش إنسان. ده شوفوا هذا المعنى الجميل، لو طلعنا في سفر أشعياء إصحاح 59، عدد 11، أشعياء 59 عدد 16 صفحة 1094. شوفوا قصة خلاص الإنسان. فرأى أنه ليس إنسان، وتحير من أنه ليس شفيع. كل البشرية بتشتكي، ماليش حد يشفع فيا، ماليش إنسان يحبني ويعني ويهتم بيا. فخلصت ذراعه لنفسه، وبره هو عضده، فلبس البر كدرع، وخوذة الخلاص على رأسه، ولبس ثياب الانتقام كلباس، واكتسب الغيرة كرداء. حسب الأعمال هكذا يجازي مبغديه سخطا. وبعدين في عدد 20 يقول: ويأتي الفادي إلى صهيون، وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب، يقول الرب: أما أنا فهذا عهدي معهم، قال الرب. لما ربنا لقى كده ان مفيش شفيع، مفيش انسان يسند الانسان، لبس جسد بقى ليه ايدين ورجلين، ولبس ثياب، واكتسب الغيرة على خلاص الانسان لكي ما يكون انسانا لكل انسان ليس له انسان. كانوا بيدرسوا معانا في اسفار العهد القديم، شوفوا ان ربنا في سفر ارميا بيدور على واحد يشفع من اجل البشرية. طوفوا في اورشليم كلها، ان وجدت واحد يصنع ارادتي فاعفو عن المدينة. هل يوجد رجل يستطيع ان يقيم حائطا بيني وبينكم؟ مين اللي يقدر يقوم يبني الخراب اللي حصل؟ الله كان بيبحث عن الإنسان، فلما ما وجدش إنسان بقى هو إنسان لكي ما يعين الإنسان. قال له: ليس لي إنسان. والناس اللي بتخدم ممكن تحط نفسها قدام هذا السؤال، لان ياما ناس كتيرة بتكرر نفس العبارة اللي قالها هذا المخلع: ليس لي انسان، ماليش حد بيسأل علي يهتم بي يخدمني يرعاني يقودني لطريق الخلاص. ممكن انت تكون انسان للانسان اللي ملوش انسان. ممكن كل واحد فينا، ممكن انت يا انسان تبقى انسان للانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه، تكون في خدمة من ليس لهم احد ليسأل عنهم. في نماذج كتيرة. ام تريزا في الهند لو تسمعوا عنها، وازاي ان هي حطت هذه الخدمة، خدمة الذين ليس لهم احد، الناس اللي مرميين في الشوارع، المسنين والمجنونين اللي كل الناس بتقرف منهم وتشمئز منهم، حتى اهاليهم بيتخلصوا منهم بانهم يرموهم في الشارع، والمعاقين تروح هي تلمهم من الشارع، نظفهم وتأكلهم وتعتني بيهم لحد ما يموتوا وتدفنهم، لانها حست كده ان الله بيقول عايزين انسان للانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه. ممكن انت تكون هذا الانسان. قال له مشكلته واسقط المشكلة على الاخرين. قال له: دي مش مشكلة، انا هو الانسان، لكل انسان ملوش انسان. كان هو بيتوقع وكل اللي في ذهنه ان الشفاء حيتم بانه يلقى في البركة، لازم حد ينزله في البركة. وكان فقدان الامل وخيبة الامل اللي موجودة عنده انه ملوش حد يلقيه في البركة، وبعدين بطء حركته ان الفرصة بتضيع عليه. كأن هذا الإنسان بيمثل نوع من البشرية، ساعات بتحس كده او الواحد بيجي له وقت يحس ان فقد كل شيء، فقد الناس محدش بيسأل فيه، وايضا فقد الملائكة، فقد السماء، لا في انسان بيسأل عنه ولا في ملاك بيسعفه من السماء، فقد كل شيء، لا قادر يلحق بركة الملاك، ولا في انسان بيوصله للبركة، ولا الملاك يعني عنده رحمة شوية يستنى عنده لحد ما يبقى قريب من البركة وبعدين يروح محرك المية عشان هو اول واحد ينزل. ما هو ساعات الانسان بيحس كده، لا اللي في الارض بيرحمه ولا السماء كمان بتعين. انسان فقد الكل، فقد الارض وفقد السماء. وفقد رجاءه في الاثنين، في الملائكة، في الملاك اللي بيحرك، وفي البشرية، وفي الانسان اللي بيعين. لكن كده يجي السيد المسيح زي ما بيقول الاب الكاهن: معين من ليس له معين، ورجاء من ليس له رجاء، عزاء صغير القلوب، ومناء الذين في العاصف. فعدد 8 يقول له: فقال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى. قال له يسوع، زي ما قلت لكم ان هذا الجزء بيتكلم انجيل سلطان الكلمة، البشارة اللي بتخبرنا بسلطان كلمة الله، زي ما شفنا المرة اللي فاتت ابنك حي فآمن الرجل بالكلمة، هنا برضك بيقول له كلمة، سلطان الكلمة، الكلمة اللي خارجة من المسيح، الكلمة ذاتها، لأن المسيح هو الكلمة، سلطان هذه الكلمة هو سلطان المسيح ذاته. برغم ان الراجل ده زي ما هنشوف انه ما كانش يعرف مين اللي بيكلمه، بيقول الكتاب انه لم يكن يعرف مين حتى اللي ايه شفاه بعد ما قام ومشي. لكن المسيح اصدر امر في سلطان الكلمة بتاعته، والقوة هتيجي بقدر الطاعة، يعني قوة كلمة المسيح تتحدد بمقدار طاعة الانسان للكلمة. هتطيع شوية صغيرين هتاخد قوة صغيرة، هتطيع شوية كبار هتاخد قوة كبيرة، مش هتطيع خالص مش هتاخد خالص. ده سلطان الكلمة، سلطان الكلمة وقوة الكلمة يتوقف على مقدار طاعتنا لكلمة الله وخضوعنا للكلمة دهية. قم احمل امشي، 3 كلمات. قم، والسيد المسيح يعطيه قوة القيامة، بيخليه يجوز اختبار القيامة. قوم، خذ قوة القيامة، قوة القيامة اللي بتخلي العاجز قوي، والفاشل ناجح، والخائف شجاع، والحزين فرحان. قم احمل سريرك، مش بس تقوم، لا وكمان تشيل السرير. بس كلمة سرير عشان بس ما تروحش لذهنكم ان السرير اللي في ذهننا هو السرير الخشب اللي فيه ملة وعوارض او سرير نحاس، لا، كلمة السرير يعني فراشك، فرشة اللي انت نايم عليها، عشان ما حدش يفتكر ان هو يعني قام وشال الخشب والمرتبة واللحاف والبطانية، لا، السرير بالمعنى البسيط بتاعها الفرشة اللي انت نايم عليه. قم، ومش بس قم، احمل السرير، ومش بس احمل، ده كمان امشي، عندك مقدرة على السير. هو السرير ده بيمثل ايه في حياة الانسان؟ طول ما هو نايم على السرير ده هو او الفراش بتاعه يفتكر ايه؟ هقول لكم حتى انتوا جربوها، لما تيجي تنام في البيت بعد اليوم الطويل بتاعك تحط راسك على المخدة، ما بتنعس على طول، لكن بيبقى فيه فترة كده الإنسان بيقعد يفكر فيها بيسرح وهو حاطط راسه على المخدة. ايه أول حاجة بتفكر فيها وانت نايم على سريرك؟ بيقول علماء النفس دي فعلا حقيقة، ان أول حاجة تيجي في ذهن الإنسان ساعة ما ينام على السرير الخبرات المؤلمة اللي جازها في هذا اليوم. أول حاجة يفتكرها الإنسان الخبرات المؤلمة، مين شتمني ومين أهني ومين خد فرصتي وإيه الموقف الخطر اللي أنا تعرضت لي وإيه الضيقة وإيه 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 وإيه. الخبرات المؤلمة هي أول حاجة تطلع في ذهن الإنسان، الأذية اللي شافها طول اليوم، التعب اللي شافه طول اليوم. طول ما هو نايم على فراشه يفتكر ضعفه وعجزه وخطيته، ان اللي رقده الرقدة دي الخطية بتاعته. فالسرير بيمثل الخبرات المؤلمة في حياة الانسان، ايه اللي وصلك للحالة دهية. وزي ما تعرفوا التعبير، يعني واحد يقول لك ان انا مش عارف انام وانا في السرير، زي ما يكون السرير كله شوك، او التعبير انتوا قلتوه، السرير كله شوك مش قادر انام. خبرات مؤلمة نتيجة اللي عمله الاخرين فيه واللي هو عمله في نفسه ونتيجة خطيته وضعفه وبعده عن الله. خبرات مؤلمة هي اللي شايلة الانسان وعمالة تشوك الانسان. كان السرير باستمرار هو الفراش اللي بيحمله، لكن بعد ما تقابل مع المسيح والمسيح كلمه كلمة قال له بعد كده السرير مش هو اللي يشيلك، انت اللي تشيله. الخبرات المؤلمة مش هي اللي هتفضل تشوكك وتتعبك، لكن هديك قوة ان انت تحمل الخبرات المؤلمة دي، وبالرغم من ان انت تحملها لكن هتبقى عندك مقدرة انك تمشي. قم احمل سريرك وايه وامشي. ما هي التجارب المؤلمة اللي بتبقى في حياتنا ربنا ما بيلغيهاش، الأحداث اللي بتتم في حياتنا ما بتتشالش من الماضي، لكن ربنا بيدي الإنسان قدرة إنه يقوم ويكمل ويمشي بالرغم من الخبرات المؤلمة اللي عنده، إنه يقدر يشيل الخبرات. ياما الخبرات المؤلمة والخطايا عجزوا ناس كتيرة وطرحوهم مشلولين، لكن مين اللي يقدر بالرغم من الخبرات المؤلمة اللي في حياته والعقد والمتاعب يقدر يشيل الخبرات دي ويمشي في طريق ربنا؟ دي القوة اللي ربنا بيديها للإنسان. امشي. المشي ده تحرك استمرار، مش مجرد انك تقوم وتقف في مكانك وانك تشيل فراشك وتقف في مكانك، لكن انك تتحرك، انك تستمر، انك تنمو، انك تتقدم. عشان كده الحياة مع ربنا هي حركة، حركة مستمرة، نمو، مسيرة دائمة، مش مجرد ان واحد يقف ويشيله خلاص. العجيبة ان المسيح قال له الكلمة قم احمل سريرك وامشي، يقول فحالا برئ الانسان وقام وحمل سريره ومشى. اخذ الشفاء وشال فعلا ومشي بالكلمة. ده حتى المسيح ما مدش ايديه عشان يقومه. عارفين لما الواحد يبقى واقع يبقى عايز حد ايه يمسك ايده علشان يشده يقومه، ما عملش كده المسيح، بمجرد سلطان الكلمة. لكن سلطان الكلمة ده وجد في هذا الإنسان رغبة، والرغبة دي تترجمت في إرادة، والإرادة دي تترجمت لتصديق للكلمة اللي قالها له المسيح، والتصديق ده نفذ إلى طاعة وتسليم كامل وفي أدب. كان ممكن يعني المسيح وهو بيسأله أتريد أن تبرأ كان ممكن يرد رد بجح جدا، يعني امال يعني انا قاعد بتشمس، امال انا مرمي هنا 38 سنه ليه؟ يعني المفروض يبقى كلك نظر. كان ممكن يرد بكده، ولا انت بتسخر مني، ولا اخذها بمفاهيم كتيره. لكن في واقع الامر ان هذا الانسان خد الكلمه بمنتهى التصديق، والدليل على كده انه طاوع وقام. لان لو بالعقل يقول طب اقوم ازاي، وكمان اقوم واشيل، طب ده انا لو يعني عرفت اقف كويس وبتقول لي كمان امشي، ده شيء مستحيل. ده لو الواحد رجله اتكسرت واتجبست في الجبس شهرين، يقعد يعلموه المشي من اول وجديد ويعملوا له علاج طبيعي عشان يقدر يمشي. وانا بقالي 38 سنة بتقول لي اقوم وامشي في نفس اللحظة؟ كان ممكن يقول لي طب لما انت عايز تقومني طب خد ايدي شدني، عايزني اشيل كمان. لكن في واقع الامر ان هذا الانسان اتم كل شيء بمنتهى الطاعة، لانه صدق، لانه كان يترجى، وكانت ارادته فعلا ان حياته تتغير. انت بتشتكي وزعلان ان مالكش انسان ومالكش ملاك، لا ليك انسان ولا ليك ملاك، لا الانسان رحمك ولا الملاك بيسعفك. طب انت ليك بقى الاعظم من الانسان والاعظم من الملاك، انت ليك ابن الله، ليك المسيح ذاته. هي دي قصة الفداء في مضمونها ومشتملها. الفداء ده عبارة عن ايه؟ ان الله اتى الى الانسان، جه لحد الانسان، زي ما المسيح اتحرك لحد هذا الانسان. الانسان ده ما كانش ليه اي دور، ما سعاش ناحية المسيح، بعكس المفلوج اللي شالوه أربعة، بعكس الرجل اللي فات اللي راح وسافر 25 ميل عشان يقول للمسيح الحق ابني. لكن نبص نلاقي ان المسيح هو اللي بيتحرك ناحية هذا الانسان، هو اللي بيجي لغاية عنده، وهو اللي بيتمم له الشفاء وبيقدم له هذا الشفاء. وكأمر خضع لي هذا الانسان شفي حالا، دون اي اجراءات بقى من غسيل في البركة او عمل اي شيء اخر، ده خف بمجرد نطق الكلمة، برغم ان كان كل اعتقاده ان مفيش شفاء الا في نزوله للبركة. هذه قصة الفداء، ان الله يسعى ناحية الانسان، وما على الانسان الا انه يتقبل عمل المسيح. المسيح ما طلبش حاجة من الانسان في الفداء، لأن الإنسان ما يقدرش يعمل حاجة، لكن كل دور الإنسان في الفداء أنه يتقبل اللي بيعمله المسيح فيه، أنه يصدق اللي بيعمله المسيح ليه، أنه يقبل اللي بيعمله المسيح ليه. ارتبطت إرادة المسيح بإرادة هذا الإنسان. المسيح عايز يشفيه، وأيضا هو كمان يريد الشفاء. وما أجمل أن تتلاقى إرادة الله مع إرادة الإنسان، يتم الشفاء في الحال. لكن المشكلة أن المسيح شفاه في يوم سبت. في عدد 10 يقول: فقال اليهود للذي شفي أنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. والعجيبة ان بتلاحظوا ان السيد المسيح في الاناجيل الاربعة بتظهر لنا انه كان يقصد ان يتمم كل معجزاته في يوم السبت. عشان كده المسيح مش بس عمل المعجزة دي بالرغم من انه سبت، لا ده عمل المعجزة دي لانه يوم سبت، ولان السبت رمز الراحة، كان لابد المسيح انه يريح هذا الانسان. وفي هذا الجزء يدينا مفهوم جميل جدا للراحة. الراحة مش ان الانسان ينام على السرير، لكن هنشوف ان راحة الانسان ده في انه يقوم ويشيل ويمشي. إذا كان هذا اليوم يوم سبت يا سبت راحة، فلا بد لكل إنسان أن يستريح في يوم الرب. كيف ينظر المسيح إنسان متعب وهو في يوم الراحة؟ قالوا له لا يحل لك أن تحمل السرير حسب الطقس والناموس، لا يحل لك. الحقيقة أن كان في حاجتين مضايقين جدا اليهود. أول حاجة أن المسيح أبرأ هذا الإنسان في يوم السبت، وتاني حاجة أن هذا الإنسان شال السرير في يوم السبت. ففي خطية ممسوكة أو مش خطية، في حاجة ضد الناموس ممسوكة على المسيح، وفي حاجة ضد الناموس ممسوكة على هذا الإنسان. المسيح شفى وهذا الإنسان حمل في يوم السبت. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. الذي أبرأني هو قال لي، سلطان كلمته. وفي هذه الإجابة تقدير من هذا الإنسان للسيد المسيح اللي لسه ما يعرفوش، اللي شفاني قال لي. عشان كده أنا بطاوع كلمته. أمركم عجيب لمن أسمع، هل أسمع وأطيع الناموس اللي عجز أنه يشفيني وظلت مطروح 38 سنة، ولا أسمع لهذا الشخص الذي قال لي قم احمل سريرك وامشي حتى بالرغم من يوم السبت؟ سلطان الكلمة هو بيقدره كويس قوي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ مين هو هذا الإنسان؟ هم بيستفسروا مش لأنهم مش عارفين المسيح، لكن هو قال الذي شفاني الذي أبرأني قال لي. فهم عندهم نوع من السخرية، مين ده اللي يكثر يوم السبت برغم من أنه يشفيك؟ مين اللي يجرؤ انه يكسر يوم السبت؟
العجيبة ان اليهود كانوا بيشوفوا ان الرؤية عكس اللي كان بيشوفها المسيح. المسيح ادى للانسان المخلع ده حياة جديدة، لكن هم ما شافوش الحياة، لكن عايزين يشوفوا الموت باستمرار. الموت، ان لازم هذا الانسان يموت لانه شال حمل في يوم السبت. المسيح بيرى حياة للإنسان بينما الناس اليهود بيشوفوا الموت للإنسان ده هو. وفي نوعية كتيرة من الناس ما بتقدرش تشوف الحياة، لكن ما بتشوفش غير الموت في حياتها وفي حياة الناس اللي حواليها. زي في قصة رمزية لطيفة، إنسان صنع لوحة بيضة كبيرة جدا، وفي وسط اللوحة البيضة ده هي كان في نقطة سودة، وسأل الناس انتوا شايفين ايه؟ فكل الناس قالت شايفين نقطة سودة. فقال لهم: يعني انتوا سبتوا الابيض ده كله بالحجم الجبار ده كله، ما لفتش نظركم غير النقطة السودة اللي موجودة في اللوحة دي كلها. هي نظرة الانسان بتختلف من شخص لاخر. اليهود كانوا بينظروا الموت باستمرار، لكن المسيح كان بينظر الحياة لهذا الانسان.
ما شافش الابيض ده كله وما جابش غير النقطة السودة. احنا تملي بنعمل كده. قدامنا عمل ربنا كبير جدا وواضح وللحياة، ما بندورش الا على النقطة السودة، النقطة السودة باستمرار. المسيح بيديله حياة جديدة، لكن هما مش قادرين يشوفوا الحياة دي وشايفين الموت، ان لابد ان هذا الانسان يموت هو والمسيح. ده ابرأ في يوم السبت وده شال يوم السبت، يبقى لازم يموت. طب ما تشوفوا الحياة الجديدة. الناس اللي بتدور باستمرار على الموت وتسيب الحياة كلها بمعناها وتبحث عن الموت، دي كانت نظرة اليهود. عينين ما بتشوفش غير الشر، غير النقطة السوداء، في باللوحة اللي كلها أبيض وتركز على النقطة السوداء، في بالبياض ده كله وتشوف الأسود. يا ريت وإحنا قاعدين الواحد يفكر، لأني ممكن أكون أنا من هذا النوع اللي بيسيب اللوحة كلها بياض وبيبص باستمرار على النقطة السوداء، اللي بيسيب الحياة ويبحث عن الموت باستمرار في الآخرين، يدين الآخرين، ما يشوفش في حياة اللي قدامه إلا النقطة السوداء، إلا الضعف، إلا الخطية، إلا العجز، إلا الوحاشة اللي فيه. بالرغم من ان العمل اللي عمله المسيح زي ما هنشوف ما كانش نقطة سودة ولا حاجة، ففي عدد 13 يقول لهم: اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لان يسوع اعتذل اذ كان في الموضع جمع. هو صحيح قدر كلمة المسيح وقال اللي أبرأني هو اللي أمرني بكده، لكن في نفس الوقت كان موقفه فيه نوع من الاستغراب شوية. ده انت بقالك 38 سنة رائد الرائدة دهيت ومحدش سأل فيك، وبعدين جه واحد قومك وغير حياتك وشفاك وادك قوة جديدة وطعم جديد للحياة، ما تسألش حتى تقول له انت اسمك ايه، انت مين، مش عجيبة؟ ما اهتمش حتى انه يعرف مين اللي شفاه. هو فرح بانه خف، فرح بانه نال الشفاء، فطلع يجري بقى بالقوة الجسدية بتاعته عشان يختلط بالناس ويكلم الناس ويلعب مع الناس ويزور الناس وينشغل بالناس ويتلذذ بالناس. طب واللي شفاك؟ ما فكرتش حتى انك تعرف مين هو؟ كلمة صعبة يقول، لانه لم يكن يعرف يسوع وما اهتمش حتى، لدرجة ان هم لما سألوه مين اللي عمل فيك كده ما عرفش. ازاي هان عليك انك ما تتمسكش وتتعلق بشافيك اللي انعم بيك بالشفاء وادالك الشفاء؟ لكن هو كده باستمرار الانسان دون ياخد من ربنا، وبدل ما يقول لربنا انا متشكر وانا عايز اتعرف عليك، لا، ياخد من ربنا، يلطش من ربنا حاجة ويجري بيها عشان يتمتع بيها بعيد عن ربنا ويتلهي بيها مع الناس. شوفوا انا عندي ايه، شوفوا امكانياتي ايه، فرجوا. ما ياما ربنا اداني نجاح وخدت النجاح ده ورحت افرجه للناس ونسيت اتكلم مع ربنا اللي ادهوني. ياما ربنا اداني اسره وخدت الاسره دي افسحها واوضبها واوديها واجيبها واشيك فيها وانجد فيها، لكن ما حطيتهاش قدام اللي اداني العطيه اللي ادهاني، بدل ما تزودني علاقه دي وتعرفني عليه اكتر باخد العطية واجري بيها بعيد عنه، زي الطفل الصغير: بابا جبتلي ايه، شوكولاتة، هاتها، ويروح جاري بيها ويطلع يستخبى في اي حتة عشان ياكلها لوحده. لكن ما كلمتش بابا وقلت له متشكر وانا حسيت انك بتحبني وانا فرحان بمحبتك ليا وبعنايتك بيا. سلوك الإنسان يخطف من المسيح وياخد من المسيح ويجري بعيد عنه، حتى ما يهتمش يسأله انت اسمك ايه ولا يعرف عنه حاجة. ينشغل مع الناس عشان يعوض بقى اللي فاته، ده انا كنت محروم من الناس ومحدش كان بيجي يسأل عني، اروح بقى اتكلم معاهم وهزر معاهم واتلذذ بيهم، انشغل بيهم، اعوض اللي فاتني بالرقدة اللي انا كنت رائدها، اخرج بقى اتفسح واشوف الجمال الطبيعة واشوف الاماكن اللي انا اتحرمت منها. كيف فاتك يا انسان انك تمسك في اللي اداك الشفاء، بعكس المقعد اللي في سفر اعمال الرسل، ان لما بطرس ويوحنا شافوه فضل ماشي ايه وراهم، ماسك فيهم مش عايز يسيبهم. ما كانش يعرف حاجة عن المسيح. أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتذل إذ كان في الموضع جمع. وهنا تورينا لمحة حلوة قوي عن طبيعة السيد المسيح، إن المسيح ما بيحبش الزيطة عشان يلفت الأنظار إليه. المسيح لقى زحمة، فبعد ما قومه وشفاه، هو الشيء المتوقع بقى ان الناس تيجي وايه ده ومين اللي عمل كده ويا وهو ده ويمسكوا فيه وتلم حوالين المسيح. المسيح بعد ما قومه مشي استخبى، مش عايز الزيطة واللمة، مش عايز الفرجة، لكن المسيح عايز النفوس اللي بتتعرف على عمله مش اللي بتتفرج على عمله. النفوس اللي عايزة العمل ده ليها، مش النفوس اللي بتيجي عشان تسمع وعظة وتتفرج على اللي بيوعظه وعلى اللي بيخدمه وعلى النظام ايه والناس اللي موجودة ايه. لا، ده عايز النفوس اللي جاية علشانه هو شخصيا، تتعرف عليه شخصيا وتعيش معاه شخصيا. وبعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها انت قد برئ، فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. لكن بعد فترة افتكر أنه مفروض يروح يقدم شكر لله، فراح الهيكل وكان المسيح مستنيه في الهيكل. وجده يسوع في الهيكل والمسيح هنا بيوضح له نقطة هامة قوي، ان التعب اللي كنت فيه والمرض اللي كنت فيه مرتبط بالخطية. ها انت برئت فلا تعود تخطئ لألا يكون لك اشر. وهنا قدرة المسيح على الشفاء مرتبطة بقدرته على الغفران، لان سبب كل تعب وكل مرض في حياة الانسان هو الخطية، والمسيح قدرته انه يرفع الخطية. حمل الله الذي يرفع خطية العالم، حتى بالرغم من قبل ما يتصلب، لان المسيح الصليب ده موجود عنده منذ الازل، صلب قبل تأسيس العالم. قدرته اللانهائية على الغفران. فلو انت خدت الغفران واخدت الشفاء، بس احذر من انك تعود الخطية مرة تانية. المرض بتاعك نتيجة خطية، وكأن المسيح بيظهر هنا في طبيعة لاهوته انه كاشف حياة الانسان الماضية، عارف اسراره وعارف سيرته وعارف سلوكه وعارف تصرفاته، وبيحذره. دوام الصحة والراحة الحقيقية في الامتناع انك ترجع للخطية مرة تانية. ومعنى رجوعك للخطية مرة تانية بعد ما برئت هيبقى صعب قوي. يكون لك أشر، يكون لك أشر. في كل مرة الإنسان بيجي يقدم فيها توبة واعتراف أمام ربنا، لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر. بصوا لشعب إسرائيل اللي فضل تايه في البرية 38 سنة بسبب عصيانه على ربنا، ما قدرش يخش أرض الموعد، فضل تايه 38 سنة زي ده ما فضل مطروح 38 سنة. لكن شعب ربنا لما أخطأ مرة تانية بعد ما ربنا غفر له ودخله أرض الموعد، عمل فيهم ايه ربنا؟ بالرغم لما اخطأوا بقى المرة التانية سلمهم للهلاك، للسبي، للموت. المرة الاولانية غلطت جالك مرض، لكن المرة التانية لو اصريت على الخطية بتاعتك ورجعت لها مرة تانية مفيش غير الموت. يكون لك ايه؟ اشر. عشان كده الاستهتار والاستهانة بغفران الله. ما هو ممكن يقول ما هو انا غلطت وعييت وبعدين هو شفاني، ممكن لما هغلط هيشفيني مرة ايه تانية. اوعى تستهتر. اتستهين بغنى لطف الله وامهاله؟ اذا كان الله يغفر، لكن مش معنى غفران الله انك تستهين وانك تعيش في الخطية. عشان كده كانت الكلمات اللي اتقالت له لا تعود تخطئ لألا يكون لك اشر، كلمات لا تقال الا لانسان الاستهتار في حياته شيء اساسي، مستهتر بالنتائج، مش همه ايه اللي هيحصل، يقول له لا خد بالك لألا يكون لك اشر. فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأه. لما تقابل معاه وخد هذا التحذير رجع بسرعة لليهود وقال لهم المسيح يسوع هو اللي ابرأني. يا ترى ليه هو قال لهم كده؟ قد يكون الدافع انه عايز يعطيه مجد ويعرفهم ان اللي سبب الشفاء هو يسوع، وهم بيسألوه فعايز يعطيه المجد. وقد يكون المعنى الاخبث من كده انه عايز يلقي المسؤولية والحمل كله على مين؟ على المسيح. انا ماليش دعوة، هو اللي قال لي شيل يوم الايه السبت، ما تحكمونيش، هو اللي قال. عايز ينجو بنفسه لألا يقدم كمجدف لانه كسر يوم السبت بشيل الحمل، فراح عايز يرمي المسؤولية على شخص سيد المسيح. قد يكون هذا او قد يكون هذا، لكن هو فعلا ده وقع الامر، ان المسيح بيشيل خطايانا وبيحمل المسؤولية عنا عشان احنا نتبرر وعشان احنا ننجو من الهلاك. هو يقبل حكم الموت من اجل انه يعطي الانسان حياة. هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، فهو رمى بالمسؤولية على شخص السيد المسيح لانه عايز يعطيه التبعية عليه لكي ما يتبرر هو. ولهذا كان اليهود يطلبون يسوع، كانوا يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه. وهنا بنشوف ان حكم الموت فعلا بيجي على مين؟ سيد المسيح. هتلاقوا ان من اول هذه اللحظة اليهود عايزين يقتلوا المسيح ويحطوا عليه حكم الموت. ده اللي ربنا بيقوله لنا النهاردة. لكن من كل هذا الكلام افتكروا تلك العبارة، قد يكون الله بيقول لكل واحد فينا، ممكن تكون انت يا انسان، انسان للانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه، ممكن انت تكون للي ملوش حد يسأل عنه، ممكن تكون دي هي مهمتك. لكن مين اللي يجي ويشيل عن التانيين؟ مين ده اللي يبقى هو فكر الخدمة عنده انه يحتمل ضعفات الاخرين؟ انسان يسأل عن الانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟